بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله جميعا طلاب وطالبات الجامعة الإسلامية العالمية الدراسات الإسلامية، أهلا وسهلا بكم في دراسة مادة السيرة النبوية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم النافع، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، اللهم آمين آمين. تحدثنا قبل ذلك في الصحيفة التي عقدت في حصار النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، وذكرنا فيما يتعلق ذلك. واليوم إن شاء الله في المحاضرة 12 سوف نتحدث في السنة 10 من البعثة، وما يعني اعتراها من أمور، حتى يعني بعض علماء السير سموا هذا العام في السنة 10 اللي هي عام الحزن، وإنما سمي عام الحزن لموت أبي طالب وموت خديجة رضي الله عنها. لما نقضت الصحيفة أو نقضت الصحيفة تتابعت على رسول صلى الله عليه وسلم المصائب بموت زوجه خديجة رضي الله عنها وعمه أبا طالب، وكان بينهما زمن يسير، فقد كانت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وزير صدق على الإسلام، كان يشكو إليها، وكان أيضا عمه أبو طالب له مساندا وناصرا على قومه، كما ذكرنا ذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نالت قريشا مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. مجرد أن مات أبو طالب، لأنه كان عونا وسندا للنبي صلى الله عليه وسلم، تجرأت عليه قريش، وما كانوا يستطيعون ذلك في حياة أبو طالب، فنالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبو طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ترابا، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك وحافظه. فما نالت مني قريش، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وسمي هذا العام بعام الحزن، وذكرنا أنه سمي عام الحزن لأنه في هذا العام توفي أو مات أكثر اثنين كان سندا وعونا للنبي صلى الله عليه وسلم، خديجة رضي الله عنها وأبا طالب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على إسلام عمه أبا طالب، إلا أنه مات على الكفر. فلما حضرته الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه، والنادم قريش جميع صناديد قريش أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وغيرهم جالسين عند أبا طالب، يعني حتى يتأكدوا على موته، يعني أنه يموت على ما يعني يعتقدونه، كانوا يخشون أن يموت أبا طالب. وهنا يتبين الصديق الحقيقي للإنسان، يعني شوف أبو يعني أبو طالب عمل ألف حساب لهؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل يترجاه ويقول كلمة كلمة، قل لا إله إلا الله، مجرد كلمة تنطق بها أحاج لك بها عند الله، أشفع لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تترك ملة عبد المطلب، ملة آبائك وأجدادك؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء، آخر كلمة نطق بها كلمهم به، يعني عبد المطلب كلمهم بأبا طالب: بل على ملة عبد المطلب، أي أموت على هذه الملة، وهذه الملة ملة الشرك وعبادة الأوثان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. حتى نزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نزلت أيضا آية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء ويقول: ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني الله الولد من النساء، أو حرمني أولاد النساء. بل أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا هذا فيما مضى، أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك أو أتت معها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب يعني اللي هو القصب اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه أي لا صوت مرتفع في الجنة، ولا نصب لا تعب ولا مشقة. وهذا حديث يعني متفق عليه. مما يستفاد من هذا فضيلة السيدة خديجة رضي الله عنها، كذلك حرمة الاستغفار لمن مات على الكفر. الإنسان الذي مات على الكفر لا يجوز الاستغفار ولا الدعاء له بالرحمة، لأننا يعني منهي عن ذلك. وأكبر دليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبا طالب، كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق كلمة حتى يشفع بها. حتى مما يروى عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أبا طالب فقال: إنه في ضحضاح من نار في جهنم، تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا، هو أقل أهل النار عذابا. كذلك ينبغي للعبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه للحق، لأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك خطورة أصحاب السوء وتعظيم الأجداد على العبادة أو على دين الله سبحانه وتعالى. فأعظم الأسباب التي حالت بين أبا طالب ودخوله في الإسلام هو صاحبه أبا جهل وابن أبي أمية، حتى أنهم ذكروه بدين آبائه أترغب عن ملة عبد المطلب. كذلك مما يستفاد من هذا: كلما زاد إيمان العبد زاد ابتلاؤه في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه يعني صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. بعد ذلك في شوال من هذه السنة، في نفس هذه السنة العاشرة من البعثة، في شوال عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، والعقد وليس الزواج، عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي بنت 6 سنين، ولم يبني بها إلا في السنة الأولى من الهجرة، بعد ذلك بثلاث سنوات وهي بنت 9 سنين. يعني عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي عندها 6 سنين، وهذه شبهة سنرد عليها بعد ذلك، نعقد لها محاضرة خاصة في شبهة كيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وهي ابنة 9 سنين. لما ماتت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون فقالت: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ وكان من عادات قريش، كان من العادات عندهم أن الرجل يتزوج مباشرة بعد موت زوجته، وكان لذلك لأكثر من سبب. ولذلك لما ماتت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج، حتى قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت يعني ثيبا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فمن البكر؟ يعني هل هناك امرأة بكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر الصديق. ثم قال له: ومن الثيب؟ هل عندك امرأة ثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: فاذهبي فاذكريهما علي، يعني ادخلي اعرضي عليهم ذلك الأمر. فدخلت على بيت أبي بكر الصديق فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك وما أدراك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي، ثم يعني حتى نعرض على أبا بكر هذا الاقتراح. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قال: وما ذاك؟ وهذا أسلوب، يعني أسلوب يعد أسلوب تهنئة. قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت ذلك له، ذكرت هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: انتظري. وخرج. قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه، يعني طلبها، فوالله ما وعد وعد قط فأخلفه لأبي بكر. فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفتى، فقالت: يا ابن أبي قحافة لعلك، قالت: يا ابن أبي قحافة لعلك لعلك مصبي صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج ابنه ابنتك. فقال أبو بكر للمطعم بن عدي: يعني أقول هذا تقول؟ قال: إنها لا تقول ذلك، أي تعترف بهذا. فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من يعني من الوعد الذي وعده. فرجع فقال لخولة: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعته فزوجه إياها، فزوجه عائشة رضي الله عنها ويومئذ بنت 6 سنين. حتى قال السيدة عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه، عقد علي، والمقصود بالزواج هنا عقد علي رسول في شوال، وأنا بنت 6 سنين وبنى بي في شوال وأنا بنت 9 سنين رضي الله عنها وعن أبيها. ولم يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، زوجه إياها أبوها أبو بكر، وأصدقها رسول صلى الله عليه وسلم 400 درهم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صداقا 400 درهم. مما يستفاد من هذا جواز تزويج الأب ابنته البكر الصغير بغير إذنها، وهذا إجماع بأهل العلم، إذا كان فيه مصلحة للبنت. لكن يستحب في ذلك أن يعني يخبر البنت ويأخذ رأيها ويشاورها في هذا الأمر، باب الاستحباب. استحباب الزواج والدخول في شهر شوال، كذلك فضيلة السيدة عائشة رضي الله عنها على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. في شوال أيضا من هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله عنها، بعد أن فرغت خولة بنت حكيم من تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها، دخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ماذا يعني أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قالت: وماذا؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت: وددت أدخل إلى أبي فأذكر له ذلك، وكان شيخا كبيرا قد أدركته السن وتخلف عن الحج. فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية، فقال: من هذه؟ قالت: خولة بنت حكيم. قال: ما شأنك يا خولة؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. قال: كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك اللي هي سودة؟ قالت: تحب ذلك، أي ترغب في ذلك، ترغب فيه. قال: ادعها لي. فدعتها فقال: أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك، وهو يعني كفء كريم، أتحبين أن أزوجك إياه أو أزوجك به؟ قالت: نعم. قال: دعيه إلي. فجاء رسول صلى الله عليه وسلم إليه فزوجه يعني إياها. فجاء أخوها عبد الله بن زمعة من الحج فجعل يحثي على رأسه التراب، فقال بعد أن أسلم: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأس التراب إن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمعة. يعني كان يحلف بعمره أي بحياته. وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم. ونتوقف هذه المحاضرة عند هذا الحد، عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وتملكه إياها وهي ابنة 6 سنين، وزواجه من سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وتعتبر ثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة التي دخل بها هي سودة بنت زمعة، هي ثاني امرأة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى في المحاضرة القادمة سوف نتكلم عن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعوة أهل الطائف إلى الإسلام، وكيف كان ردهم على النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف في هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.